الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع في كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال: حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الوصايا، قال: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، يعني بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي لا بخلافة ولا بمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فلا يورث عن الأنبياء مال ولا دينار ولا درهم، وإنما يورث عنهم العلم الذي نزل عليهم عند الله سبحانه وتعالى ونشروه بين الناس. هذا هو العلم الذي يتوارثه الناس، ولا زال ذلك الميراث إلى أن تقوم الساعة. هذا العلم الذي يتعلمه الناس هو ميراث الأنبياء. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله سبحانه وتعالى، حث على الالتزام بالكتاب وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوصية. أما وصية الخلافة، لم يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافة لأحد كما تزعمه الشيعة، ولم يكن له مال حتى يوصي به. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون في 3 آصع شعير، أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عندما سأله طلحة بن مصرف، قال له: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: لا، لم يوصي، يعني لم يوصي بالخلافة لأحد، ولا أوصى بمال، لأن الأنبياء الذي يتركونه صدقة، فلا يورثون، وليس معهم مال يورث، وإنما المال الذي معهم هو العلم الذي أتوا به من عند الله سبحانه وتعالى. وأما الخلافة فلم يوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد. قلت، يقول عبد الله بن مصرف، يقول طلحة بن مصرف: وكيف كتبت الوصية؟ كيف كتبت الوصية؟ يعني وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بغير المال، لأن المال ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بمال، لكن هناك وصية أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وهي الامتثال للأوامر واجتناب النواهي والسير على الكتاب والسنة والتمسك بهما وصية بما في كتاب الله. وأما الوصية بالمال ما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كيف كتبت الوصية، يعني الوصية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف المال. قال وكيف أمر الناس؟ قال أوصى بكتاب الله تعالى، هذه الوصية التي كتبت على رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أحب أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليتل قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم من آخر الآيات. هذه هي الوصية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بكتاب الله، التمسك به والسير عليه والقيام بما فيه من أوامر ونواهي والسير على المنهج وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ولا تتبعوا السبل. هذه وصية الرسل بالتمسك والقيام بأوامر الله. وأما المال ما كان لديهم أموال يوصون بها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصل أحد لا بخلافة ولا بمال. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو قطن وهو عمرو بن الهيثم البغدادي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا مالك بن مغول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن طلحة بن مصرف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. نعم. قوله هذا حديث حسن صحيح جمع بين الحسن والصحة وهو أعلى مرتبة من الصحيح. قال لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول، ولو كان الإمام الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول فمالك بن مغول ثقة، وإن تفرد به فهو ثقة ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة ولا يضر التفرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا وصية لوارث. قال حدثنا هناد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة حجة الوداع إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله تعالى، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وهو حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن
عمرو عبد الرحمن سكن النون غن
عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع.
نعم.
وهي
جيرانها الجين. نعم. كسر الجين.
وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها.
بجرتها. نعم.
وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهل الحجر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا وصية لوارث، يعني بيان أن الوصية للوارث لا تصح ولا تجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه وتولى قسمة المواريث ولم يتركها لأحد، ولا ينبغي الزيادة على حق الوارث وأن يخصه بشيء دون الأولاد الباقين، بل ينبغي أن يساوي بين الأولاد، وأقصد الولد الذكر والأنثى، تقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد إذا أطلق يطلق على الذكر والأنثى، فينبغي المساواة بين الأولاد في العطية. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جور. وهذا فيها التساوي، ولا يجوز أن يوصي لأحد دون أحد، والوصية للوارث لا تجوز. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بعدها، وهي التي نزلت فيها قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت وداع، وسميت وداع لأنه وادعهم، وقال: لعلكم لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، وهذا وداع، وسميت حجة الوداع لأنه وادع الصحابة ومات بعد ذلك. فقاله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا يتجاوز الإنسان على ما قسم الله سبحانه وتعالى في الميراث، فقد أعطى كل ذي حق حقه بالعدل، وهو أحكم الحاكمين، له الحكم. لا نقول لماذا أعطى المرأة نصف ما أعطى الرجل، ولا نقول لماذا يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ولماذا لا نقول ولد الأم يرث بالفرض، والإخوة الأشقاء والأب يرثون بالتعصيب وقد يسقطون، ما نقول هذا، إنما نقول سمعنا وأطعنا. فالله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث فقال: لا وصية، يعني لا وصية نافذة، والنهي يقتضي التحريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة: هذا هو الشاهد للباب، لا وصية لوارث. لكنه رحمه الله تعالى نقل الحديث بطوله، قال: الولد للفراش، يعني الولد للفراش، يعني الفراش الزوجية، إذا حصل وزنت المرأة المزوجة وحملت، ليس للزاني بها شيء أو حق في ذلك الولد. الولد للفراش يعني لصاحب الفراش وهو للزوج، والعاهر له الحجر يلقم به في ممه، له الخيبة وله الخسة بفعله ذلك واقترافه ذلك. قال: وحسابهم على الله تعالى، يعني الحساب، حساب انتساب ذلك الولد الذي ليس من مائه إليه، حساب من نسبه إليه عند الله سبحانه وتعالى، وهي الزوجة والزاني بها، وأما الولد فللفراش، فراش الزوجية، وللزوجة والزوج الذي عاهر بها، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والحساب، وحسابهم على ذلك. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، يعني المتتابعة يعني المستمرة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا انتمى الإنسان إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه أو إلى غير قبيلته أو إلى غير أهله فعليه لعنة الله. وهذا دليل على تحريم ذلك الفعل، وأن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر التي ينبغي أن تترك وأن تبعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، يعني أن المرأة لا تنفق ولا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، سواء كان ذلك الإذن عام أو خاص. عام في شيء أعطاها مطلق الحرية في التصرف، أو أعطاها إذن في شيء مخصوص. فالمرأة لا تتصرف في بيت زوجها بأي حال من الأحوال إلا بإذنه. والله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق، لا تقول المرأة هذا نقص فيها في عدم تصرفها إلا بإذن زوجها، وهي امرأة كاملة عاقلة وتدرك الأمور. نقول ذا حكم من الله سبحانه وتعالى ينبغي على الجميع التقيد، ولا نقول لماذا. والله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، وأعطى المرأة حقوقها وأنصفها وأقام لها ما تحتاجه وما يحميها ويحمي عفتها ويصونها، فهي في بيتها ملكة. لكن هناك أمور لا تتعداها، وهي التصرف في مال زوجها وما يتعلق به إلا بإذنه، وهذا حق من حقوقه، وأن لا تخرج إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، قال: الطعام، يعني حتى الطعام. سألوا الصحابة، يعني عندما سمعوا أنها لا تتصرف في مال زوجها، قالوا: حتى الطعام؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلك أفضل أموال، يعني أفضل أموال الناس هو الطعام الذي يأكلونه ويقتاتونه ويخزنونه، هذا هو أفضل الأموال، ينبغي عليها أن لا تتصرف إلا بإذنه. قال ذاك أفضل أموالنا. ومما قاله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة: العارية مؤداة. والعارية هي الانتفاع بالعين ثم ردها بعد الانتفاع، أخذها من الغير، أخذ العين من الغير والانتفاع بها ثم إعادتها أيا كانت ذلك العين. ولا يمنع الجار جاره أن يأخذ ماعونه ويستخدمه ثم يعيده، وعلى الآخر حفظ تلك العارية. فقال: العارية مؤدى، يعني تؤدى وتعاد لصاحبها. قال: والمنحة مردودة. المنحة هي الدابة الحلوب، سواء كانت الناقة أو البقرة أو النعجة أو الماعز، الأنثى من الماعز، يعني التي فيها حليب تمنح تعطى لرجل يقوم على رعيها ويشرب من درها حتى إذا انتهى ذلك الدر وانتهت الاستفادة أعادها. وهذه هي المنيحة، وقد كتب الله سبحانه وتعالى له الأجر العظيم الذي يمنح مثل ذلك لأخيه المسلم منيحة يتمنحها. قال: والدين مقضي. الدين ينبغي قضاءه وعدم التماطل وعدم التهاون، فهي من الأمور، فهو فالدين من الأمور التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الوعيد الشديد في التماطل. فقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه، فهو ظلم أن تأخذ حقوق الناس ولا تستطيع أداءها. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الشهيد: يغفر له كل شيء إلا الدين. فالدين أمره خطير، وصبر الإنسان على نفسه والتصرف بقدر الاستطاعة وعدم التمادي في أخذ حقوق الناس وهو لا يستطيع الوفاء. قال: والزعيم غارم. الزعيم هو الضمين أو الكفيل، إذا كفل على إنسان يجب عليه أداء ذلك الحق حسب كفالته وغرامته. قالوا في الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك، هذا حديث حسن. أما قوله ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به، فيما تفرد به، لكن لو وجد ما يتابعه كان مستقيما. وأما روايته عن الشاميين فهو صدوق لأنه شامي، ولذا قال وروايته عن أهل الشام أصح. قال: هكذا قال محمد بن إسماعيل البخاري، سمعت أحمد بن الحسن يقول. قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح حديثا، في بعض النسخ بدنا، في بعض النسخ أصلح بدنا من بقية، والصحيح أن أصلح حديثا، أصلح حديثا من بقية، بقية بن الوليد. وهكذا أهل الجرح والتعديل إذا سئل عن شخص يقارنه بشخص آخر فيعطيك معرفة الاثنين. إسماعيل بن عياش قال أصلح حديثا من بقية، بقية بن الوليد، وهو أيضا مدلس، بقية بن الوليد الحمصي، وهو شامي أيضا، بقية بن الوليد الحمصي شامي. قال: ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. هنا يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا من بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غيره. هذا خلاف ما هو معروف. قالوا: لا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات، يعني على أنه لا يؤخذ حديثه بتاتا. وأعدل الأقوال في إسماعيل بن عياش أنه إذا حدث عن الشاميين حديثه صحيح، وإذا حدث عن غيرهم ينظر، إذا هناك متابع تابعه قبل، وإلا فقد روى المناكير عن غير الشاميين. والحديث الآخر حديث عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، وهذا بيان للقصة وللواقعة، دليل على أنه مدرك لتلك القصة، وهذا من التثبت. وهذه الخطبة في حجة الوداع، قال: على ناقته وأنا تحت جيرانها. الجيران وهو عنق الناقة الطويل، من منحرها لبداية رأسها، من مكان اللبة الذي تنحر إلى بداية الرأس ومكان الذبح، يسمى جيران. قال: وهي تقصع بجرتها. الناقة والجمل والبعير إذا بدأ يأكل يأكل ثم لا ينظر، وإنما يدخل، ثم إذا ارتاح اجتر يعيده ثم يأكله مرة أخرى، وهذا يسمى الاجترار. قال وهي تقصع بجرتها يعني تأكل الذي تجتره. وهذا دليل على أنه مدرك للقصة وعارف لوقتها وما حدث فيها. قال وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته، دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، وبول وروث ما يؤكل لحمه أيضا طاهر. قال فسمعته يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق وكل صاحب حق، لأن الله سبحانه وتعالى تولى تلك الأمور. وهي الأموال وأموال الورثة، إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه ولا يظلم ربك أحدا. وتلك الحقوق التي أعطاها لأهلها لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، فلا وصية لوارث، لأن الوارث قد أعطاه الله سبحانه وتعالى حقه، فلا وصية له، فلا وصية نافذة ولا وصية تكون ولا وصية جائزة لوارث، لأن الوصية زيادة على حقه، وحقه قد أعطاه الله سبحانه وتعالى، لأنه قال أعطى كل ذي حق حقه، فلا زيادة، والوصية تعتبر زيادة، والزيادة محرم ولا تجوز إلا بشرط. الشرط الأول على أن يعطي الجميع، جميع الأولاد ذكورا وإناثا، هبة لا وصية، إنما هبة، الوصية لا وصية، وإنما يعطون هبة ويساوي بينهم، والهبة تكون حال الحياة بخلاف الوصية تكون بعد الموت، فلا وصية بعد الموت لوارث، وإنما الهبة، لأن الوصية بعد الإرث بعد الموت الله سبحانه وتعالى تولى القسمة، والوصية تكون بالتساوي، وليس هناك تساوي بعد الموت، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله تولى ذلك. وأما إذا كان حال الحياة فهبة. والشرط الثاني في الوصية لغير الوارث، إذا كانت أقل من الثلث وأمضاها الورثة لا بأس، أقل من الثلث وكانت لغير وارث وأمضاها الورثة لا بأس بذلك. قال والولد للفراش، ولد الزنا والتي عاهرت عليه الزوجة لا ينسب للذي عاهر بها ولا ينسب للزاني، الولد للفراش، فراش الزوجية. وهذا من حفظ الحقوق واستدامة العشرة. وأما المرأة التي عاهرت وعاهر بها آخر ونسبوا ولدا لفراش الزوجية، هذا حسابهم على الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في الحديث. قال وللعاهر الحجر، للزاني ليس له ولد ولا يدعي ولد، وإنما له الحجر يلقم به، وهو الخيبة والخسران لسوء فعله وخسة ما قام به من وطئ فراش لا يحل له. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، يعني أنه جمع بين الحسن والصحة، والحسن صفة والصحة صفة، ولهذا شروط ولهذا الشروط، ولهذا العلماء قالوا أنه أعلى مرتبة من الصحيح الذي جمع بين الحسن وبين الصحة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ هناد، هناد هو ابن السري أو السري، ثقة أخرج البخاري في قلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال علي بن حجر، علي بن إياس، علي بن حجر بن إياس السعدي، علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال هناد وعلي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش كان مرة معنا وقلنا على أنه صدوق إذا حدث عن الشاميين، يعني عن أهل بلده، فهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم، إذا روى عن غيرهم مخلط، لكن قلنا على أنه إذا وجد له متابع فيقبل ذلك الحديث، وإلا فهو مردود. أخرج البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن، أخرج البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن. قال أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، صدوق فيه لين، صدوق فيه لين. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول في المقبول حيث يتابع وإلا فلين، فلين الحديث، لكن قوله في حديثه لين يعني ليس كل حديثه، وإنما فيه من قبل حفظه. فعندما يأتي في الرجل مثلا صدوق فيه لين أو صدوق يؤخذ منه وما إلى ذلك من الكلام الذي فيه توهين، فالأولى تكون في العدالة والثانية تكون في الحفظ. فقوله صدوق فيه لين يعني صدوق في عدالته، فيه لين في حفظه، لأن مقتضى القبول أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا، فالعدالة فيها صدوق والضبط فيه لين. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوس البصري، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. حقيقة شهر بن حوشب اتهم بأشياء كثيرة لكنها لم تثبت عليه، ولم يكن هناك إسناد يصح، ولهذا قالوا صدوق، صدوق يعني في عدالته. كثير الأوهام، كثير الإرسال والأوهام، هذا في ضبطه. وبعضهم رد حديث شهر بن حوشب، ولهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته قال إن شهرا نزكوه يعني تكلموا فيه. وهذه الكلمة تصحفت في بعض النسخ وزيدت نقطة، نزكوه يعني تركوه النقطة، قالوا أنها نقطة الزاء تحركت من نقطة التاء فأصبحت نون. والحق أنهم ليس لا 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 لم يتركوه، وإنما تكلموا فيه. وحديثه أقل درجاته أنه حسن، أقل درجاته أنه حسن رحمه الله تعالى. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن غنم ومختلف في صحبته، وثقه العجلي، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه. نعم. نعم.
هل يشترط في إنفاذ الوصية لغير الوارث أن يفقدوها الورثة؟
إذا قبلوا
دون الثلث.
نعم، إذا نفذوها، إذا كانت أكثر من الثلث وقبلوا لا بأس، وأما إذا كانت أقل من الثلث يعني تنفذ. نعم، لهذا الله سبحانه وتعالى اهتم بها، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. مع العلم أن الدين حق بالذمة والوصية تبرع، فقدمها للاهتمام، قدمها للاهتمام، لكن عند عملية الحقوق الدين مقدم، الدين مقدم على الوصية، لكن الله سبحانه وتعالى ذكرها وقدمها على الدين اهتماما بها، لأنها تبرع وقد يتهاون بها الورثة، بخلاف الدين له مطالب يطلبه وله حجة قوية، بخلاف صاحب الوصية ليست لديه حجة وإنما ضعيفة، ولهذا اهتم القرآن بها وقدمها على الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية تقرؤونها قبل الدين. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، يعني بيان أن الدين يبدأ به، وهذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة الخمسة: الدين ثم بعده الوصية، سواء دين مرسل أو دين متعلق برهون، متعلق برهون فيفك الرهن حتى يدخل ضمن الوصية بتسديد الدين، أو سواء كان دينا مرسل وله ما يثبت ذلك الدين يؤدى، وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية وأنه يؤدى قبل تنفيذ الوصية. والحقوق كما مر معنا كثيرا على الترتيب: إن ضاقت التركة، وإن كان في التركة وسع لا بأس بالتقديم والتأخير. أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والقضاء هو الأمر، وفي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فقضى بمعنى أمر وألزم وأوجب بالدين قبل الوصية، قضى بالدين أن يؤدى قبل تنفيذ الوصية. قال: وأنتم تقرؤونها قبل الدين، في كتاب الله أنتم تقرؤون هذه الآية قبل الدين، بعد وصية يوصى بها أو دين. فتقديم الوصية ليس بين هذا الحديث والآية تعارض، هنا قضى بالدين والله قدم الوصية على الدين، وهنا قضى بالدين قبل الوصية وحث عليه وألزم، ليس بينهما تعارض، ولكن تقديم الله سبحانه وتعالى للوصية في القرآن للاهتمام وعدم التهاون في تنفيذها، لأن الوصية تتبرع ومطالبها ضعيف، بخلاف الدين صاحبه قوي وحجته قوية ولديه ما يثبت ذلك الدين، لأنه تعلق بالذمة، فلهذا قدمها الله سبحانه وتعالى حتى يهتم بها. قال: والعمل يقول الترمذي رحمه الله تعالى. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، العمل على هذا، على هذا الفقه وهو تقديم الدين على الوصية عند عامة أهل العلم، يعني إجماع، إجماع منعقد على تقديم الدين على الوصية، أنه يبدأ بالدين قبل الوصية، أنه يبدأ بالدين. قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدن، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر مكي وعدني، فإذا أتى عنه يروي عنه سفيان فهو بن عيينة. قد جاءتي مهمل سفيان، قال أخبرنا سفيان فهو بن عيينة، وقد يصرح به سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحارث، الحارث بن عبد الله الأعور، صدوق في حديثه ضعف. وهذه الأمور المركبة صدوق في حديثه ضعف على أمرين. الأمر الأول وهو في العدالة، والأمر الثاني في الضبط. قال في حديثه ضعف، أخرج له أصحاب السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث وإن كان فيه الحارث لكنه أتى من طرق، وهو حديث صحيح. نعم. ولهذا قال الإمام الترمذي والعمل على هذا، يعني على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية، والإجماع انعقد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، يعني ما حكم ذلك؟ إنسان إذا أتى ويموت وهو على فراش الموت بدأ يتصدق بماله ويعتق عبيده ويتصرف فيهم. قد جاء في صحيح مسلم وفي غيره من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة خير؟ يعني أفضل الصدقة متى؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذا هو وقت أفضل الصدقة، وأنت صحيح في جسمك شحيح على مالك تأمل الغنى وتخشى الفقر من صرفه. هذا هو الوقت الذي يبذل فيه الإنسان المال، ليس إذا عاين الموت وحس أن ذلك المال ليس في يده فبدأ يصرفه يمنة ويسرة، وهذا لا يجوز، لأن المال انتقل منه، لأنه لا يحسن التصرف في ذلك الحال. ولهذا شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي يشبع ثم يهب بعد شبعه. فأفضل وقت للصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح في جسمه، يأمل الغنى في جمع المال ويخشى الفقر في صرفه وإخراجه، فهذا هو الوقت. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل، لا تمهل، يعني لا تنتظر حتى إذا عاينت الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر، عندما سأله أبو حبيب الطائي قال أوصى إلي أخي بطائفة من ماله فلقيت أبا الدرداء. يعني أوصى إليه أخي له بطائفة من ماله جزء. قال فلقيت أبا الدرداء فقلت إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه؟ يعني أين ترى أن أضعه؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال له أبو الدرداء أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين يعني أحد، يعني وضعته في المجاهدين، مجاهدين في سبيل الله. ثم قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. يعني كالذي عنده يعني بعد أن ينتهي من الأكل ويكون له فضلة يهديها، الهدية لا تكون من الفضلة، الهدية تكون من العين، ولكن بشحه وخوفه الفقر كما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم شح بماله أو شح بأكله أو شح بكذا. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه ذلك تنقيصا من ذلك الأجر العظيم، بخلاف من يتصدق وهو صحيح يكون له فضل كبير بخلاف الآخر. فالإنسان إذا كان على فراش الموت لا ينبغي له أن يتصدق بماله ولا أن يعتق عبيده. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ بندار وهو محمد البشار ملقب بندار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتوفي قبله بأربع سنين سنة 252، لأن البخاري توفي سنة 256. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي حبيبة الطائي وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك فعلت ويكون ولاؤك لي. قالت فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق.
قال رحمه الله تعالى باب، يعني من فصل من الباب الذي قبله، ما جاء في الرجل يتصدق ويعتق عند الموت، وهذا الباب في العتق، وسيكرره رحمه الله تعالى في أبواب العتق، في أبواب الولاء والهبة التي بعده بعد هذا الباب. أورد فيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقصتها مع بريرة، وهو في الصحيحين، الحديث في الصحيحين والقصة في الصحيحين. وهذه بريرة كانت كاتبت أسيادها مواليها على أن تخلص نفسها منهم وتفدي نفسها لكن كان ذلك المال الذي كاتبت عليه منجما يعني تقسيطا كل شهر تؤدي كذا، وهذا فيه جواز بيع التقسيط لا بأس. فأتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعين بها على الأداء، فقالت لها عائشة أم المؤمنين رضي الله ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك المنجمة أقساطا أدفعها مرة واحدة ويكون ولاءك لي فعلت، يعني يكون الولاء لي، وهذا ولاء العتاق، هذا يسمى ولاء العتاق، وهو الولاء الذي يتوارث به بخلاف الولاء ولاء الإسلام ولاء كذا ولاء كذا إلى غيره من مجال الإسلام وهي موجودة، فهذه ليس بها توارث، وإنما التوارث هو في ولاء العتاق، يرث به السيد من المولى إذا لم يكن له أصول أو فروع، أو كان له أصول وبقي باق فيرث تعصيبا، يرث ما بقي تعصيبا، المعتق والمعتقة يرثون بالتعصيب ولاء، وهذا هو ولاء الذي يرث به، والولاء هو عصوبة، الولاء عصوبة، ما سبب تلك العصوبة؟ سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، يعني فك رقبته، وكيف يتوارثون به؟ يتوارث به هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم، يعني الذكور دون الإناث ولا بغيرهم، الذكور دون الإناث، قد يكون الأخ وأختي يرث الأخ دون الأخت، وهذا هو العتاق، لأنه عصوبة سببها ذلك العتق. فقالت عائشة ويكون ولائك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل، وهذا لا يقره الإسلام، لأن الولاء لمن أعتق. فأخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا ابتعي، يعني اشتري وأدي تلك المكاتبة التي كاتبت بريرة، فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء الذي يكون سببا للإرث هو ولاء العتاق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس له إسناد أو دليل يصح به من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل وإن اتفق عليه الناس. قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط، وفي نسخ 100 مرة، في نسخ مرة وفي نسخ شرط، فالشروط التي في كتاب الله تؤدى، وأما إذا كانت تعارض ما في كتاب الله فلا تؤدى. قال وقد روي من غير وجه عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق، وهذا هو الصحيح، أن الولاء لمن أعتق وهو ولاء العتاق الذي يتوارث به، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن ابن الشهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الله أعلم.